بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في ذكر بعض التخريجات التي أشير لها في عملية علاج المعاملة الربوية، وقد ذكرنا أن من ضمن الموارد طريقة يتخلص بها من الربا يستند فيها إلى صحيحة أبي الصباح الكناني. قلنا قد يناقش في هذه الصحيحة باشتمال سندها على محمد بن الفضيل، وقد ذكرنا أن هناك كلاما في محمد بن الفضيل، وإن كان المحصل أن الطبقة التي فيها محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني يبنى على وثاقته، وإن كان مرددا بين اثنين إلا أن كليهما ثقة. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر تعرض إليه المصنف. أشار المصنف إلى أن أصحابنا قد استثنوا من حرمة الربا مجموعة من الموارد، فحكموا فيها مع وجود الزيادة الربوية إلا أنها ليست محرمة. أقول استثني من حرمة الربا الذي دلت عليه الآيات الشريفة والنصوص المباركة موارد، فمع تحقق الزيادة فيها إلا أنه لا يحكم عليها بالحرمة، وبكلمة خصصت حرمة الربا فلم تشمل موارد نص عليها وإن كانت تتضمن زيادة. وقد ذكرت تلك الموارد، منها الربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر أو بيع الآخر مع التفاضل، فيبيع الوالد ولده بزيادة وإن كانا متحدين جنسا، ويبيع الولد والده بزيادة وإن كانا متحدين جنسا وكان المبيع المثمن والثمن حالين. لا إشكال عندنا في ذلك، قد ادعي على ذلك الإجماع كما دلت عليه بعض النصوص كرواية زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السابع من أبواب الربا، الحديث رقم 3. طبعا نقرأ في المجلد 18 من الوسائل الطبع الحديث، صفحة 135. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين من لا تملك. دلالة هذه الرواية على المدعى تام، حيث أنها تضمنت نفي تحقق الربا خارجا بين الوالد وولده، ومن المعلوم أن المنفي ليس الربا موضوعا حتى يتوهم أننا ننفي تحقق الزيادة في الخارج، لا، المفروض حصول الزيادة بينهما، وإنما المقصود هو نفي الربا حكما، بمعنى لا ينطبق عنوان الحرمة على الزيادة التي يأخذها الوالد مثلا من ولده أو التي يأخذها الولد مثلا من والده. فالرواية من حيث الدلالة تامة وتصلح لتخصيص ما دل على حرمة الربا مطلقا، يعني العمومات أو الإطلاقات التي تضمنت حرمة الربا سواء من القرآن الكريم أم من السنة المباركة قابلة للتخصيص أو التقييد برواية زرارة، وعندها يلتزم به خروج هذا الأمر. طبعا قد يعبرون بالحكومة فنسميها حكومة تضييق، وقد نعبر عنها بعملية التخصيص أو التقييد، والمطلب أصولي في المصطلح ليس إلا. إلا أن المشكلة تكمن في ضعف الرواية سندا، حيث اشتملت الرواية على ياسين الضرير، وهذا يمنع من الاستناد إليها. الكلام في هذه النقطة، المصنف يقرر أن الرواية مشتملة على ياسين الضرير، اشتمالها على ياسين الضرير يعد مانعا من الاستناد إليها. يا ترى هل يمكن القبول بما أفاده المصنف ومن ثم القول بسقوط الرواية عن الاعتبار والحجية أو لا؟ أقول قد يحاول توثيق ياسين الضرير لأحد وجوه. الأول، إن رواية الأجلاء عن شخص فضلا عن إكثارهم الرواية عن تكشف عن وثاقته، هذا بحسب الكبرى. وأما الصغرى فإن راوي كتاب ياسين الضرير هو محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني، وجلالته بمكان من الوضوح، والتوقف من ابن الوليد في شأنه إنما هو في خصوص روايته عن يونس لا مطلقا، فيثبت المطلوب. وبكلمة أوضح، إن رواية الجليل عن شخص تدل على وثاقته، وقد روى الجليل وهو محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير فيثبت. وبكلمة ثالثة، إن لدينا قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى، إن رواية الجليل أمارة الوثاقة، صغرى ياسين ممن روى عنه الجليل، نتيجة البناء على وثاقة ياسين. وفيه قد ذكرنا في فوائدنا الرجالية أننا لم نجد وجها فنيا لهذه الدعوة، وما تصورنا من وجوه لا تخلو عن نقض، ما يعني أن أصل المبنى غير تام فينهدم البناء. وبعبارة موجزة، إن الكبرى غير تامة فلا معنى للحديث في الصغرى بعد ذلك، انتهى.
لو كان افتاح
الكلام يعني إذا أردت أن نحل هذا الوجه، نعم. إلى بيانين، نعم. البيان الأول أن نقول رواية الجليل مطلقا بكثرة وبدون أمارة الوثاقة. البيان الثاني، إكثار الجليل الرواية أمارة الوثاقة. بأي البيانين أردتم؟ نحتاج إلى وجود وجه فني حتى يتم القبول بالكبرى. يعني ما هي النكتة التي تجعل العقلاء يقررون أن الجليل لا يكثر الرواية إلا عن ثقة؟ ما هي النكتة التي تدعون أن نقرر بأن الجليل لا يروي إلا عن ثقة؟ هل تدعون أن في البين تبانيا عقلائيا وارتكازا سيرة عقلاء منعقدة على هذا المعنى؟ هل تلتزمون بأن في المقام نصا دل على أن الجليل لا يروي إلا عن الثقة أو لا يكثر الرواية عن الثقة؟ ما لم يكن في المقام وجه يصح تنقيح أو برهنة الكبرى المذكورة من خلاله، لا قيمة لهذه الكبرى أساسا، دعوى عهدتها على مدعيها كما لا يخفى. الوجه الثاني مما يمكن أن يذكر لإثبات وثاقة ياسين، كونه من المعاريف لكونه صاحب كتاب، وقد نص النجاشي على ذلك كما نص على ذلك الشيخ الطوسي. كتابه معروف، ده واحد. أيضا لرواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عنه، بل روايته لكتابه، ولم يرد في ياسين مدح عفوا قدح من الرجاليين، وله روايات في الكتب الأربعة، فيكون من المعروفية بمكان فيستغني عن التوثيق. وهذا وجه يبني عليه الأستاذ قدس الله تربته وأعلى الله في الخلد مقامه. أقول أما الكبرى وهي وثاقة المعاريف، بمعنى كل شخص لما كان من المعروفية بمكان يقال بكونه ثقة. هذا مسلك شيخنا التبريزي قدس الله تربته، وهو رضي الله تعالى عنه في مقام التطبيق بين الإفراط والتفريط. مرة يلحظ العناوين الثلاثة التي ذكرت، كونه صاحب كتاب، كونه كثير الموارد يعني كثير الرواية، كونه ممن ذكرت رواياته في الكتب الأربعة، كونه لم يرد فيه قدح من قريب أو بعيد، ومرة يكتفي بشيء من هذه الأمور كيما يرتب الأثار. ما يتصور كوجه فني لهذا المدعى ذكرناه في الفوائد الرجالية، وأشرنا لعدم نهوضه مما يمنعنا من التعويل عليه. فالكلام الكلام، هذا أيضا. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن أن تذكر للبناء على وثاقة ياسين الضرير، أن للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة طريقا صحيحا إلى رواياته، نص عليه في كتابه مشيخة الفقيه، والطريق هو أبوه ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما. قال حدثنا سعد بن عبد الله أشعري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني عن ياسين الضرير البصري. وقد ذكر الصدوق رضي الله تعالى عنه في ديباجة كتابه أنه لا يروي إلا خصوص الروايات التي تكون حجة بينه وبين ربه، ما يعني أن الصدوق يصحح روايات ياسين الضرير، وهذا يكشف عن وثاقة ياسين عنده فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح، ولا يخفى ضعف هذا الوجه، لا لما يقال من أن الصدوق رضي الله تعالى عنه مقلد لشيخه ابن الوليد في علم الرجال فلا ينفعنا كلامه في إثبات المدعى، لا، وإنما لكون الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يعتمد اعتمادا كليا، وإنما لكون القبول بهذا الوجه يعتمد اعتمادا كليا على كون مسلك الصدوق في حجية الخبر هو الوثاقة لا الوثوق، وهذا خلاف مقتضى التحقيق كما ذكرنا ذلك في بحث حجية خبر الواحد، وأشرنا إلى ذلك أيضا في حديثنا عن الكتب الأربعة، إذ قررنا هناك أن مسلك قدماء الأصحاب على حجية الخبر الموثوق بصدوره، لا حجية الخبر لا حجية خبر الثقة. وعلى هذا فقول الصدوق حجة بيني وبين ربي موثوق بصدوره، وليس تصحيحا أو توثيقا للرواة. فتأمل، ده واحد. ثانيا، قد ذكرنا في الفوائد الرجالية أنه قد حصل خلط عند الأصحاب في التعامل مع بعض العبائر التي توهم أنها أو التي توهموا أنها تشير إلى التوثيق العام، كما جاء في ديباجة الكافي والفقيه والتهذيبين وكامل الزيارات والتفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم، فحملوها على المنهج الرجالي مع أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى المنهج الفهرستي، والتفصيل يطلب من الفوائد فليراجع هناك. الوجه الرابع: إن المستفاد من أدلة حجية الخبر الواحد، أسا الحساب عليكم، على أي حال الحساب عليكم. إن المستفاد من أدلة حجية خبر الواحد إمكان الاعتماد على الخبر الحسن وليس خصوص خبر الثقة لشمول دائرة الحجية، لا هذا بحسب الكبرى، وأما بحسب الصغرى ياسين الضرير حسن فيمكن الاعتماد على خبره فيثبت المطلوب. ما هو الوجه في كون ياسين حسنا؟ قالوا: قد علم من المعهود من ديدن النجاشي أنه صنف كتابه من أجل التعرض لبيان مصنفات أصحابنا، فكل من ذكره النجاشي فهو منا، فإذا لم يرد في حقه قدح، فإذا ذكره النجاشي كشف ذلك عن كونه شيعيا. لا يقال بأن النجاشي قدس سره، قد خرم هذه القاعدة بتعرضه لبعض المصنفين من غير الشيعة، فإنه يقال قد جرت العادة منه رحمه الله عند ذكره من ليسوا منا زين أن ينص على كونه مصنفا غير إمامي. ونراه هنا قد تعرض لياسين الضرير من دون أن ينص على كونه ليس إماميا، فيكون مشمولا للكبرى التي هناك. طبعا إذا تبغوا تدققوا، هل يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ها؟ هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك هذا واحد من موجبات عدم القبول بهذا الوجه يعني خاف. فبالتالي سوف يبنى على أن ياسين الضرير إمامي فيثبت المطلوب. ضعف هذا الوجه واضح، إذ يكفي أنه من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في محله عدم إمكانية التمسك. هذا واجب للجواب، وإلا لو أردنا أكثر فهناك أكثر. الخامس: إن كل شخص لم يرد فيه مغمز من الرجاليين يدخل خبره في دائرة الخبر القوي، وياسين الضرير من الرواة الذين تعرض لهم الرجاليون دون ما مغمز مهم منهم في شخصه، فيكون خبره من الخبر القوي ويدخل دائرة الحجية فيثبت المطلوب. خب، هذا الوجه أيضا كسابقة لا معنى للتأمل. هذه تقريبا الوجوه المتصورة. تحصل إلى هنا أنه لم ينهض وجه معتبر يمكن التعويل عليه للبناء على وثاقة ياسين الضرير، النتيجة عدم الإمكانية. إن قلت إن هذه الوجوه وإن لم يكن كل واحد منها بنفسه يدل على وثاقة ياسين، لكنها بمجموعها مع بعضها البعض يمكن التعويل عليها للوصول إلى النتيجة المطلوبة فيترتب الأثار. قلت إذن النتيجة بضمها خمسة وجوه بعضها مع بعض يسند بعضها بعضا تكون النتيجة القبول. قلت إن ضم الوجوه المتصورة للبناء على وثاقة ياسين الضرير مع بعضها البعض عمدة ما يفيد تولد وثوق واطمئنان عند الفقيه باعتبار روايته. وهذا خلاف المطلوب، لأن المطلوب ما هو؟ المطلوب هو إثبات وثاقة ياسين الضرير، وليس المطلوب تحصيل الوثوق بخبره، وفرق بين الموردين كما لا يخفى. تظهر الثمرة لو كان في البين ما يمنع من تولد الوثوق والاطمئنان، فإنه حينئذ لا يعول على هذا الاحتمال، بخلاف ما لو تمكنا من تحصيل وثاقته. إذن اتضح تمامية ما عليه المصنف من ضعف الرواية سندا، وعليه سوف يشكل رفع اليد عن مقتضى القاعدة كما لا يخفى يا أبو شبر، لأن الموجب للحكم بعدم حرمة الزيادة الربوية بينهما بين الوالد والولد خروج المورد، تخصيصا لوجود دليل يوجب التخصيص. وقد عرفت أن الدليل ليس صالحا لذلك بسبب ضعفه السندي، فعليه سوف يلتزم ببقاء الحرمة على حالها، إلا أن يلتزم بتمامية الإجماع المدعى في المقام، بأن تقبل دعوى موجودة في كلمات السيد الشهيد الصدر، جميل جدا إذا تتابعوها، اعتبروا هذه وظيفتكم، وهي التالي: السيد الشهيد الصدر له هذه الدعوة، إذا كان عندنا في المقام إجماع وكان عندنا أدلة، ما هو الأمر عادة في هذا الإجماع؟ نقول بأن الإجماع محتمل المدركية. يقول السيد الشهيد: إنما يتصور نسبة الإجماع المذكور لاحتمال المدركية إذا كانت المدارك المذكورة مما يصح الاستناد إليها. مثلا عندنا رواية، عندنا آية، زين، لكن إذا لم نكن نعتقد تمامية دلالة الآية، أو لا نعتقد تمامية دلالة الرواية، إذا لن يكون الإجماع المذكور محتمل المدركية. ليش؟ يقول: كما أنتم، يوجه الخطاب لنا السيد الشهيد، كما أنتم تشككون في دلالة الآية وفي دلالة الرواية، قدماء الأصحاب الذين ادعوا الإجماع أيضا لابد وأنهم لا يؤمنون بتمامية دلالة الآية ولا بتمامية دلالة الرواية، ولذلك يكون إجماعهم إجماعا تعبديا ولا يجري فيه احتمال المدركية. لهذا إذا قبلنا هذا الكلام، ما دام الدليل الذي يحتمل استناد المجمعين إليه هي رواية زرارة مثلا، وقد عرفنا أن رواية زرارة ساقطة عن الاعتبار من حيث السند، فحينئذ سوف يكون الإجماع إجماعا تعبدية، وبالتالي سوف يصلح الإجماع لتخصيص أو تقييد الأدلة التي دلت على الحرمة، ومن ثم يلتزم بعدم ثبوت الربا بين الوالد وولده. هذا كلام السيد الشهيد، هل تقبلون هذا الكلام أو لا؟
هذا ممكن يقبل لو كان التشكيك في المتن، أما لو كان في السند والقدماء منهجهم في الهرستي فما يمكن يجر عليهم نفس الكلام.
قوب هذا بيقول لك السيد الشهيد، زين، القدماء منهجهم مو فهرستي، القدماء منهجهم منهج رجالي، ولذلك القدماء يبنون على اعتبار الروايات سندا. وأيضا سوف يلتزم السيد الشهيد، حتى لو سلمنا بأن المنهج القدمائي منهج فهرستي، فإن أحد موجبات الوثوق إحراز وثاقة الراوي، طريق من الطرق، فمن أين لنا أن الأصحاب لم يحرزوا وثاقة ياسين؟ ما دام أحد أجلى مصاديق الوثوق إحراز وثاقة الراوي، ووجدنا الأصحاب زين استندوا، فمعناته ياسين ثقة، وجدنا الأصحاب لم يعولوا، معناته لا، يعني كما أننا نحن لم نعول أيضا الأصحاب لم يعولوا. فإحنا الآن نحن نبني على أن المعيار على المنهج الفهرستي ونبني على الوثوق، مع ذلك لم نستند لرواية ياسين. لماذا؟ لأن أحد موجبات الوثوق السند، وعدم وجود السند المعتبر قد يكون مانعا.
طيب لو فرضنا كان الإجماع محتمل المدركية والرواية وصلت فيكون لأقل مبنى عمل المشهور جابر الضعف السندي.
يا ده الآن من جيبه الآن الكلام مو إحنا الحديث الآن احتمال المدركية. السيد الشهيد يقول عدم تمامية ما يتصور أنه مدرك المجمعين موجب للبناء على تعبدية الإجماع، هذا الكلام تقبلونه؟ هذا دعوة السيد الشهيد. على أي حال هذا وظيفتكم، شوفوا الكلام. طبعا ده مو في بحث الربا السيد الشهيد، جاي لنا السيد الشهيد مكان ثاني. الكلام بعد ذلك إذن إلى هنا إذا بني على أن الإجماع معتبر رتب الأثر. أما لو ادعي أن الإجماع مدركي كما هو ليس بعيدا، فلن يكون في المقام ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة من القول بالحرمة في الربا بين الوالد وولده. وقد يدعى كما أفاد الشيخ بأن رواية زرارة وإن كانت ضعيفة السند بوجود ياسين إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، وقد تقرر في الأصول أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، فتدخل الرواية دائرة الحجية ويستند إليها، وعليه يكفي ذلك للحكم بتخصيص ما دل على الحرمة. طبعا لا يخفاكم أن الحديث كبرى وصغرى. بعد التسليم بتمامية الكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، يبقى الحديث في الصغرى، إذ من المحتمل جدا أن المشهور قد استندوا إلى رواية عمرو بن جميع التي سوف تأتي، وهذا يمنع من تحقق الاستناد. وإن شئت تقول لا نكتفي في تحقق الجابر بمجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند، بل لا بد أن نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند حتى نرتب آثار الجابر، وعليه مع وجود دليل آخر يحتمل أن يكون المشهور قد استندوا إليه، هذا يقلل يضعف نسبة الاستناد للرواية الضعيفة حتى يتحقق الجبر لها. فلا حب. إذن النتيجة إذن أن مع وجود رواية عمرو بن جميع نحتمل أن المشهور قد استندوا إليها، وهذا يمنع من تحقق الاستناد إلى رواية من؟ زرار الضعيف سندا ليتحقق الجبر، فعليه سوف تكون رواية زرار التي يستدل بها على المقام غير تامة.
يكفي الاحتمال.
الاحتمال كاف لبطلان الاستدلال. طبعا بس لابد من ملاحظة أن الاحتمال يكون احتمالا عقلائيا. يعني تجي تقول لي بأن رواية عمرو بن جميع أول من نقلها السيد بن طاووس مثلا، وتالي تقول بأن مشهور القدماء كليني وصدوق وطوسي ومفيد ومرتضى وسلار وابن البراج وفلان لم يستندوا إلى رواية زرارة. طيب ما كانت رواية عمرو بن الجميع بين أيديهم، فكيف نحرز عدم استنادهم؟ لابد أن تكون الرواية بأيديهم وتكون حاصلة حاضرة عندهم، ولم فبالتالي يبقى احتمال عدم الاستناد. أما إذا ما كانت موجودة بين أيديهم فاحتمال عدم الاستناد لرواية زرارة والاستناد لرواية أخرى غير متصور أصلا. صار واضح؟ طيب إذن هذا إلى الآن رواية زرارة وحالها. قد يستدل أيضا برواية عمرو بن جميع المذكورة في المتن أيضا، ذكرها المصنف وهي واردة في نفس الباب، الحديث رقم 1 على ما يبدو. بلى الحديث رقم 1 صفحة 135 مجلد 18، محمد بن يعقوب كليني عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح أو بقاح في بعض النسخ عن ابن رياح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. أيضا الكلام في مقطعها الأول ليس بين الولد الوالد أو بين الولد ووالده ربا، ليس بين الرجل وولده ربا، دلالتها أيضا على المدعى واضحة جدا حيث تضمنت نفي الربا بين الوالد وولده، ولا ريب أن المقصود بالنافي هو النفي الحكمي وليس النفي الموضوعي كما لا يخفى، إلا أن المصنف منع من الاستناد إليها أيضا بكونها ضعيفة السند لاشتمال سندها على معاذ بن ثابت وغيره. أقول لا بأس بالعمد إلى شرح سند رواية عمرو بن جميع وملاحظة مدى إمكانية الاستناد إلى نص بمثل هذا السند أولى. طبعا يمكن يطول البحث لكن سريعا بس أعقب تعقيب سريع. محمد بن يعقوب الكليني جليل القدر، حميد بن زياد واقفي ثقة، الخشاب عبر عنه بأنه كثير الفقه والحديث ويبدو الاعتماد على روايته، ابن بقاح أو ابن رياح أو بقاح أيضا ممن يمكن التعويل على مرويات الكلام في معاذ بن ثابت وفي عمرو بن جميع. إذا كان في البين ما ينبغي الحديث عنه من حيث الاعتبار وعدمه فهما هذان. إذن النتيجة اشتمل السند على راويين يقعان موردا للبحث وهما معاذ بن ثابت وعمر بن جميع. معاذ بن ثابت ذكر في معجم رجال الحديث أنه متحد مع الجوهري الذي ذكره الشيخ قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الفهرست ولم ينص عليه بشيء، وهذا أقصى ما يدل على حسن حاله، خصوصا أنه لم يرد في حقه ذم من أحد، وعليه يبنى بكونه حسن شيعي إمامي لم يضعف فيكون حسنا. أيضا الوحيد البهبهاني ادعى رواية ابن أبي عمير عنه، فإن قبلنا بالكبرى أن رواية ابن أبي عمير أو أحد أخويه عن شخص علامة الوثاقة تم، مع أن السيد الخوئي قدس سره قد نفى وقوفه على رواية له عن، يعني نفى أن يكون قد وقف على رواية لابن أبي عمير عن معاذ بن ثابت الجوهري. النتيجة أن معاذ بن ثابت أقصى ما يمكن القول في حقه أنه حسن الحال، فإذا بنينا على شمول دائرة الحجية لأخبار الحسان سوف يلتزم بكون خبره حجة وإلا فلا. الكلام بعد ذلك في الراوي الثاني وهو عمرو بن الجميع، وقد ذكره الشيخ الطوسي في الرجال وقال عنه بأنه ضعيف الحديث. الكلام هنا في العبارة المذكورة احتمالان، احتمال الأول أن يكون قولهم ضعيف الحديث إشارة إلى الضعف بمعنى الكذب وعدم الاعتماد على أخباره، احتمال الثاني أن يكون التعبير عنه بكونه ضعيف الحديث إشارة إلى فقدانه عنصر الخبروية والمعرفة بالروايات، يعني يدلسوا عليه يمشوا عليه كل شيء زين يقبل بكل شيء، ما عنده خبرة في الروايات حتى يعرفها، ما عنده خبرة بالمصادر، ما عنده خبرة بالمتون، ما عنده خبرة بالرواة، كل شيء يمشوا عليه كل شيء يمشوا عليه زين، فيكون فاقدا لعنصر الخبروية والمعرفة. طبعا يختلف الحال بينما إذا بني على المحتمل الأول فإنه يكون مانعا من قبول مروياته، بخلافه ما لو بني على المحتمل الثاني فإنه سوف يستدعي قبول رواياته بعد التدقيق والتأمل فيها، يعني ماكو ما يمنع من الاستناد إليها. والإنصاف لعل العبارة ظاهرة في الاحتمال الثاني، كما يقولون ضعيف في الطب، ضعيف في النحو. خمو معناته كذاب، معناته ما هو خبير بعلم النحو يلحن، ما هو خبير بعلم الطب يخطئ، وهكذا. فلعل العبارة عرفا ظاهرة في هذا، في الإشارة إلى افتقاده للخبروية والمعرفة. وأما النجاشي فقد ذكره، لكنه قال عنه ضعيف مطلقا وسكت. وواضح أن هذا التعبير نص في التضعيف ومنع من القبول لأخباره. ليش؟ لأن هذا التعبير منصرف في المقام إلى ماذا؟ منصرف إلى عدم إمكانية الاعتماد على أخباره، وبالتالي يترتب الأثر. إذن التضعيف الصادر من النجاشي مانع من الركون لشيء من مروياته، خصوصا وأنه ليس في البين ما يمنع من الاعتماد عليه، إذ ما يحتمل وجها للتوثيق لن يخرج عن كونه وجها عاما في نفسه غير ناهض، فتضعيف النجاشي محكم. فبناء على هذا عمرو بن الجميع ضعيف. نعم، حكي في بعض المسودات قولا لبعض الأساطين أطال الله في عمره الشريف أنه ذكر رواية ابن أبي عمير عن عمرو بن الجميع. خب، هذا لو تم أو أمكن التعويل عليها، أمكن التعويل عليه في مقام التوثيق، وعندها لن يكون تضعيف النجاشي مانعا لتقدم الصادر من ابن أبي عمير على الصادر من النجاشي، لا من باب ترجيح التعديل على التضعيف لا، وإنما من باب تقدم الأكثر خبروية على من هو أدنى منه في ذلك. ابن أبي عمير أكثر خبروية ومعرفة بأحوال الرجال من النجاشي، زين، فبالتالي يكون قوله مقدما من باب الترجيح للخبروية كما لا يخفى. وهذا أمر عقلائي، إذ أن العقلاء يقدمون الأعلم على غير الأعلم في مورد الاختلاف بلا إشكال ولا ريب، ما يحتاج الأمر إلى بحث، هذا من الواضحات. هذا إلا أننا نناقش في أصل الصغر، نحن نشكك بل نكاد أن نجزم بعدم وجود رواية لابن أبي عمير عن ابن الجميع. لماذا؟ تفتوا، وجود رواية لابن أبي عمير، هذا تعقيب كلام قبل ليلتين قضية الطبقات، وجود رواية لابن أبي عمير عن عمرو بن الجميع من الصعوبة بمكان. لماذا؟ لأن المفروض عدم تصور ذلك بحسب الطبقة، إذ أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرويان عن شيوخ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يعني الكبار أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، ولهذا لا نرى لواحد من هؤلاء الثلاثة رواية عن زرارة، رواية عن أبي بصير، رواية عن محمد بن مسلم، إنما تكون رواية هؤلاء الثلاثة عن أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، مثل جميل بن دراج وأضرابه، حريز وأضرابه، الشباب من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هشام بن سالم، هشام بن الحكم وأضرابهم الذين هم كانوا شباب أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام. طيب، انجي الآن. المفروض أن عمرا بن الجميع من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فبحسب الطبقة لا يمكن أن يروي هؤلاء عن، فإذا حتى لو ادعيت الدعوة وأظن أنها غير دقيقة لعله من قلم الكاتب، زين، فإنها غير تامة. النتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند بضعف عمرو بن الجميع مضافا إلى معاد بن ثابت على كلام. حاول بعض الأعلام، السيد الحكيم أطال الله بقى في مصباح المنهاج، قال لا مانع من الاستناد لهذين النصين وإن كانا ضعيفي السند لانجبارهما بعمل المشهور. وقد سمعت الكلام في رواية زرارة، الكلام أيضا يجري في رواية عمرو بن الجميع، لا نحرز استناد المشهور لهذين الروايتين. بيسأل شيخ جعفر ليش؟ الذي أحتمل قويا أن القول بعدم وجوب الربا عند القدماء مبني على القاعدة، انطلاقا من قولهم أنت ومالك لأبيك، إذ من المحتمل أن بناءهم على يعني إمكانية البناء على عدم صدق الربا حكمان، مو موضوعا عفوا، إمكانية نفي يعني البناء على خروج العملية خروج المعاملة الربوية بين الوالد وولده موضوعان وليس حكما، خروج تخصصي، لأنه لا يقال بعد الإنسان يرابي في أمواله سننطيت نفسي واخذت معد نفسي بزيادة يقال ربا بيني وبين نفسي يعني، فبما أنه أنت ومالك لأبيك إذا قلنا بدلالتها على حكم شرعي وليس بدلالتها على حكم أخلاقي، من المحتمل أن القدماء بنوا على أن الحكم على طبق القاعدة وأنها خارجة تخصصا وليست تخصيصا، فلا يحتاجون أن يستندوا لا رواية عمرو بن الجميع ولا رواية زرارة حتى يبنى على الانجبار. هذا عند القدماء. الكلام عندنا، عندنا هل يمكن الالتزام؟ هذا يحتاج نبحث في رواية أنت ومالك لأبيك، هل يستفاد منها حكم أخلاقي أو يستفاد منها حكم شرعي؟ هذه وظيفتكم الفعلية. رواية أنت ومالك لأبيك هل تدل على حكم أخلاقي أم تدل على حكم شرعي، مع ملاحظة سندها طبعا، هل الرواية سندها تام أم أن الرواية سندها غير تام؟ وظيفتكم تدوروها الرواية، أنا ما برشدكم إليها. زين، فالنتيجة إذن هذا الكلام، وعليه كلام السيد الحكيم انصافا في غير محل. بناء على هذا ذكر المصنف قد يتنزل الفقيه للاحتياط اللازم حذرا من مخالفة المشهور، وإلا مقتضى الصناعة البناء على حرمة الربا بين الوالد وولده، إلا أنه من باب الحذر من مخالفة المشهور يتنزل الفقيه، ماذا؟ يتنزل الفقيه إلى الاحتياط اللازم وإلا فلا. هذا تمام الكلام في المورد الأول وهو بين الربا بين الوالد والولد. الكلام بعد ذلك في المورد الثاني لا ربا بين المولى ومملوكه، يأتي عليه الكلام.